بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب شراء العبد بشرط الإعطاق. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعنك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم، ويكون لي ولاؤك. قالت: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قام
هنا لا يكون الأمر في مخادعة، ولا يقول قائل: لو قيل لهم ذلك لما باعوها، لأنهم أعلموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يصح. أن تشترط الولاء لكم بعد أن يدفع من اشتراه الثمن أو كذا، هذا ليس لكم، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء لحمة كلحمة الناس، وإنما تكون لمن أعتق لنظرا للمنة التي تكون للمعتق على المعتق. أما أنتم إذا أخذتم المال فما المنة لكم؟ فأن تأخذوا ثمن الجارية ثم يكون الولاء لكم، هذا لا ينبغي. فلما لم يلتزموا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فيكون هذا عقوبة لمن لم يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا فإن الإنسان لا يستعمل هذه المسألة في من يجهل، لكن علم الأول: إن أعلمت وكذا واشترط شرطا ليس شرعيا، ورأيت المصلحة في أن تأخذ الشيء وتقول له شرط هذا، فلا بأس بذلك، وأن تفوت عليه هذا الأمر. ومن هنا نجد وجها فيها بعض الناس عرض في إسلامه أصلا ألا يصلي، ألا يجاهد، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. وبعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك ستفعل وكذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما يقبل هذا والشرط لا يعمل به، الشرط هذا لا يعمل به. بعد ذلك نقول له صلي. إذا قال أنا مشترط نقول له لا صلي، موجب الإسلام الصلاة، ولا يجاب إلى ذلك، هذا لاغ، هذا شرط لاغ. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
هذا يرد به على من يقول العقد شريعة المتعاقدين بإطلاق هكذا. فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، وليس كل ما اشترطاه ينفذ، إنما هذا مقيد بما إذا كان موافق للشرع. أما إذا خالف الشرع فلا يقال العقد شريعة المتعاقدين. العقد يتبع شرع الله، فإذا كان متعاقدان على شرع الله فما التزماه في الشروط يجب الوفاء به. اشترط أنا وأنت شرطا، هذا الشرط لا يخالف شريعة، ما في إشكال. اشترط شراء الدار وأن أبقى ساكنا فيها مدة سنة، ما في مشكلة. اشترط اشتري لك السيارة، ابيع منك، اشتري منك السيارة وانت تشترط علي ان تذهب بها الى القاهرة مشوار او كذا، هذا لا بأس بذلك. ارضا وتشترط اي شرط طالما انه ما خلف شرعا ما فيه اشكالي. اما اذا خلف الشرع فانه يرد ولا يقال لا يا اخي العقد شرط المتعاقدين، لا يقال لا العقد شرط المتعاقدين ما لم يخالف الاصل وهو الشرع. وكل شيء في الدنيا اذا خلف الشرع فانه يرد ولا عبرة بذلك، لا عبرة بذلك. نعم.
قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه عن عبيد بن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن أبي قريب كلاهما عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. قال وقولها إن أحب أهلك أن أعدها لهم إنما ذكرت بلفظ العد، لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن، وجعل العيار وزن أهل مكة. قال الإمام في هذا الحديث فوائد، منها جواز بيع رقبة المكاتب، واختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته لأن ملكه لم يزل بالكتابة بدليل أن لم يزل بالكتابة بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي وهو قول مالك وأحمد، واتفقوا على أنه إذا بيع لا ينفسخ عقد الكتابة حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري، عتق وولاؤه للبائع الذي كتبه. وقال الأوزاعي يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فسخا للكتابة منها. وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها واختلفوا في جوازه، فأجازه قوم وبه قال مالك، واحتجوا بقول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وفي رواية إن أحب أن أقضي عنك كتابتك. وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز لأنها غير مستقرة، بدليل أن للمكاتب أن يعجز نفسه فيسقطها عن نفسه، فهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز. والمراد من قولها أعدها لهم أو أقضي عنك هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة، بدليل ما روى القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها. واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق، وموضع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث، وإنما هو مستنبط منه، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق. وفي رواية من روى اشتريها واعتقيها، وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة ابتاعي واعتقي بيان هذا المعنى.
المكاتب يعني هو الذي يسمح له سيده حينما يبيعه لنفسه بثمن معلوم يؤديه منجما على اقساط او كذا، فهل بذلك قد خرج من ملك السيد؟ وبالتالي نقول إذا أراد السيد بعد ذلك أن يبيعه فلا يجوز، لأنه خرج عن ملكه بذلك وأنه صار مكاتبا وليس داخلا في العتق عنده نظرا للكتابة، أو يجوز ذلك لأنه يبقى المكاتب عبدا إلى أن يسدد كامل ما عليه. من هنا كان اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. اللي يرى جواز البيع المكاتب على اعتبار أنه ما زال عبدا في ملكه، وأنه له أن يرجع في ذلك، السيد له أن يرجع في ذلك، فهو باع ما يملك، وهذه الكتابة المكاتبة لا تقدم ولا تؤخر. والذي منع رأى أن هذه المكاتبة لها أثر، والبعض فصل قال والله ده كان هيعتقه، ماشي الشريعة تشوف إلى العتق، خصوصا مذهب إليه الشافعي من أنه قال بريرة وافقت على هذا، طالما أنها وافقت فلا بأس. والرجح ما قدمه البغوي رحمه الله تعالى أن البيع جائز ولا إشكال، لأنه ما زال في ملك السيد، والسيد إذا باع فلا إشكال في ذلك. نعم.
ولو اختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق فذهب الشافعي في أظهر قوليه.
الحاصل أن المكاتبة لا تمنع البيع. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق، فذهب الشافعي في أظهر قوليه وهو قوله الجديد إلى أن الشراء صحيح والشرط لازم، وقال النخعي: كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتاق، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح والشرط باطل، قاله الشافعي في القديم، وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور، وكذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة. وذهب قوم إلى أن البيع فاسد، وهو قول أصحاب الرأي، ثم إنهم حكموا بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض، وأوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المقبوض في يده أو أعتقه إلا فيما اشتراه بشرط العتق. فإن أبا حنيفة قال: إذا قبضه المشتري وأعتقه عتق وعليه الثمن، وعند صاحبيه تجب القيمة، وهو الأقيس على مذاهبهم. فأما إذا باع بشرط العتق وشرط الولاء لنفسه فالبيع باطل عند الأكثرين، وهو أظهر قولي الشافعي. وقال في القديم: البيع صحيح والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور. واحتجوا عليه بحديث بريرة أن أهلها باعوها وشرطوا لأنفسهم الولاء، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع، وحكم ببطلان الشرط، وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة البيع.
نعم، لهذا النبي لم يعتبر بشرط أهل بريرة، النبي لم يعتبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: خذيها واشترط لهم الولاء. هذا شرط أصلا باطل، لا، لكن لما خالفوا ما أمروا به فلم يعتبر بكلامه، فدل هذا على أن التفريق بين الشروط الفاسدة والشروط الباطلة، أن يفسد الشرط في نفسه ويصح البيع هذا وارد، أما إذا عاد هذا إلى أصل البيع نفسه أو شيء فيه فإن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المبيع، كما مثلا لو كان البيع على محرم في ذاته، بيع خمر أو بيع كذا، فهذا محرم في نفسه. نعم. أو مثلا لو واحد اشترط في بيع أن يكون الثمن خمرا فإنه باطل، ليه؟ لأن الخمر محرم لذاته ولا يصح ثمنا، يبقى العقد هنا باطل. ففرق بين العقود التي تكون فاسدة وهي التي تفسد في نفسها مع صحة البيع، وبين ما يعود إلى أصل البيع المبيع أو شرطه فإنه يعود على بطلان البيع نفسه. نعم. نعم. طيب أكمل الكلام هذا.
قال: والصحيح أن شرط الولاء لم يكن في البيع، لكن القوم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق. فلما عقد البيع وزال ملكهم عنها واعتقتها عائشة، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع أن الولاء لا يكون لغير المعتق. فإن قيل كيف وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء، قلنا: هذه اللفظة تفرد بها هشام لم يوافقه عليها أحد من الرواة، فإن ابن شهاب روى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. وقالت عمرة عن عائشة: ابتاعيها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وقال القاسم عن عائشة: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ولم يذكر أحد منهم اشترطي لهم الولاء. قال الشافعي: وهذا أولى به، لأنه لا يجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل، وهو على أهله في الله أشد وعليهم أغلظ.
نعم، لكن يكون هذا من باب التغليظ. النبي ما فعل هذا من باب الإقرار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب التغليظ لهم لما علموا ذلك، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه. نعم.
وقيل لو صحت هذه اللفظة كانت متأولة على معنى لا تبالي ولا تعبئي بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا للمعتق، لأنه أطلق لها الإذن في اشتراط الولاء، بدليل ما روى عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. فأشار إلى أن ذلك الكلام لغو من جهتهم لا يلتفت إليه إلى أن يبين لهم الحكم بعده.
نعم.
وتأول المزني قوله: اشترطي لهم الولاء، فقال: معناه اشترطي عليهم الولاء، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك لهم اللعنة، أي عليهم اللعنة. وقال جل ذكره: وإن أسأتم فلها، أي عليها.
يعني أراد أن يخرج من المسألة، يعني اشترط لهم الولاء، لأن الإشكال اشترط لهم، فقال لهم بمعنى عليه، فاشترط عليهم الولاء، خلاص لا إشكال في ذلك. طبعا الاشتراط الولاء عليه ماذا؟ اشتراط شرعي، لأن الولاء لمن أعطى. فتأويل هذا المزني رحمه الله تعالى يرفع الإشكال. اشترط لهم يعني اشترط عليهم، يبقى هنا رفع الإشكال بطريقة سهلة. طبعا هو موضوع. نعم.
وتأول بعضهم قوله: اشترطي لهم الولاء، على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم. وقوله: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يريد أنها ليست على حكم كتاب الله وعلى موجب قضاياه، ولم يرد أنه ليس في كتاب الله مذكورا نصا، فإن ذكر الولاء غير موجود في كتاب الله نصا، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن سنته بيان له، وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم
دليلا على أن السنة تدخل في القرآن، وأن ما أمر به النبي كما أمر به الله عز وجل، لأن النبي لما عالج القضية قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله بسنته، فدل هذا على أن سنة النبي داخلة في كتاب الله عز وجل ومبينة له ومفسرة له، فما حرمه الرسول كما حرمه الله. نعم.
وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فكان ذلك الحكم مضافا إلى الكتاب على هذا المعنى، والله أعلم.
نعم، على كل يعني الأمر في ذلك واضح، وهذا الشرط شرط لا يصح، ولما أعلم القوم بهذا ولم يستجيبوا، والشريعة تتشوف إلى العتق، وأيضا عائشة إنما فعلت معه من الجهة المادية ما هو أنفع لهم، فإنهم قد باعوا بريرة على 9 أواق تسدد كل عام أوقية، كل عام يسدد لهم أوقية من بريرة، فقالت عائشة: إن شاءوا عددتها لهم عدا، أي أنني أعطيهم 9 أواق مباشرة. طبعا هذا أنفع لهم ولا لا؟ حصل بحكم النبي صلى الله عليه وسلم منفع للجميع، لا شك أن 9 أواق لكل سنة أوقية يعني سيسدد هذا المال على 9 سنوات، فأن تأخذوا ما لكم مرة واحدة هذا أنفع لكم، وأنتم ترغبون في المال فخذوا هذا المال أنفع وأوفر ما يكون لكم. طيب، وبريرة تطمع في العتق، فكن عتقوها الآن فورا بدلا من أن تجلس 9 سنوات، لأن تبقى أمة إلى أن تسدد آخر قسط، فإن المملوك إذا كاتب فلا يعتق إلا بآخر ما يسدد، فهذا أنفع لبريرة تعتق فورا. والثالث لعائشة رضي الله عنها، لأن الولاء سيكون لها، إذن بهذا تحقق كل شيء من المنافع، ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بريرة، لأن موافقة أهل بريرة على شرطهم مخالفة شرعي، وهذا لا يكون لا الآن ولا بعد ذلك، فيكون هذا من التصرف الحسن من ولي الأمر لرعيته، فلا إشكال في ذلك. نعم. وفي هذا جواز البيع بالتقسيط، لأن بريرة قد كتبوها على 9 أواق كل سنة أوقية، ففيها جواز البيع بالتقسيط، البيع المنجم، أن تبيع الشيء مقسطا، فهذا لا إشكال فيه، ففيه جواز البيع بالتقسيط. بالتقسيط. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، سواء هذا كان هذا الدين ببيع أو بغيره. فإذا بعت شيئا وقسطته على سنوات فهذا جائز. نعم. ويجوز إذا قسطت الثمن على 10 سنوات أو 9 سنوات أن تسدد. لو جاء الرجل وقال بعد سنتين خذ المبلغ أو أقل منه مرة واحدة وتنازل عن هذه الأقساط ووافق، فهذا لا بأس به، لا حرج في ذلك. وهي مسألة ضع وتعجل أو الاتفاق على ذلك، فإنه ينافي الربا، فليس فيه الزيادة بل فيه الرفق، الرفق من البائع للمشتري، فإنه يضع عنه جزءا من المبلغ، لكن في نظير أن يسدد ذلك في مجلس العقد، أن يتم هذا التسديد في مجلس العقد ولا يكون في مجلس آخر، حتى لا يكون بيع دراهم بدراهم نسيئة، إنما يكون في مجلس العقد. يقول له 9 أواقي مثلا أو 10 أقساط خذها 7 الآن أسددها لك وتتنازل عن هذا الأمر، إن وافق على ذلك فلا بأس بهذا. نعم. المهم قصة بريرة قصة عظيمة وفيها من الفوائد الجليلة. وبريرة أمة مباركة، لم يعرف بركة في أمة مثل ما عرف في بريرة رحمها الله تعالى. ولهذا كما في الصحيح أنه نزل فيها أنه كان فيها 3 سنن، هذه سنة وهي الولاء لمن أعتق، وسنة الأمة إذا عتقت تحت العبد فإنها تكون مخيرة بين أن تبقى معه وبين أن تتركه، هذه أيضا كالسنة لبريرة، فإن النبي خيرها. وسنة ثالثة وهي أن التفريق بين ما يتصدق به على النبي وما يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من لحم، لما دخل فوجد لحما في بورمة فسأل لمن هذا، قالوا هذا لبريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فدل هذا على التفريق. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت امرأة مباركة بريرة رضي الله عنها، كانت امرأة مباركة. نعم نعم. في ايه؟ في اشتراط ايه؟
انا لا اشتريت عبد فريا بعد ما اشترى انا فهذا الاشتراط في البيع ما فائدته ولا انت تلفي العلماء؟ انا اشترط على البائع ان انا اعطق اذا اشتريت.
ليه في مسألة ايه؟
عشان قال وقتال فهو لعلم اشترى العبد بشرط العبد،
فده بالشرعية أضر خوية وأن ينشاء صحيح، والشرط لازم، وقالنا خيار كل شرط في البيع يدم البيع إلا شرط الإطلاق، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. وذهب جماعة أن البيع صحيح والشرط باطل، قال شعبة هو مذهب ابن أبي ليلى وبطل، وكذلك مذهب مسائل الشرط فاسد. وذهب قول البيع فاسد وهو قول أصحاب رأي في منحهم، حكموا بملك المشتري في البيع فاسد إذا اقتصر بها القبض وأوجبوا على المشتري القيمة لهذا كما هو بالفدية أو اعتقه إلا فيما اشتراه بشرط العتق. ابن أبي حنيفة قال إذا قبضه المشتري واعتقه عتق وعليه الثمن عند صاحبه تجب القيمة ولا أقصى منه. فأما إذا باع بشرط العتق وشرط الولاء نفسه فالبيع، الظاهر أنه إذا باع العبد فإنه إذا انتقل إلى ملك المشتري فإنه إن شاء أعتق وإن شاء أبقى. لكن هم يعني اختلفوا ليه؟ الشريعة تشوف للعتق، فإذا قال والله أنا لا أخرجه عن ملكي إلا أن تأخذه فتعتقه، فيكون يعني هذا شرط من باب الإرفاق والإحسان إلى المملوك. فالذي يرى تنفيذ هذا يرى لأن الشريعة تشوف إلى العتق، لكن في الأصول لا وجه له، في الأصول لا وجه له. الواحد لو اشترى شيئا فصار مالكا له، إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق، إلا في مسألة واحدة ورد بها النص، وهي أن العبد إذا كان مشتركا بين رجلين، مشتركا بين رجلين، فإذا أعتق أحدهما نصفه، إذا أعتق أحدهما نصفه صار العتق للنصف الآخر إذا كان المعتق هذا موسرا ويسدد الثمن النصف الثاني لشريكه، يعطيه ثمن النصف ويصبح حرا. أما إذا ما كان قادرا على اعطائه ثمن النصف فانه يكون مبعضا، يكون العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد، ويستسعى يعني في ذلك ويسعى في اعتاق نفسه، هذا فقط. لكن اذا اشتراه فلا داعي للشرط هنا، اذا اشتراه فلا داعي للشرط هنا. نعم نعم، حتى ولو ليس له هذا، مثل ان يبيعك دارا واشترط عليك الا تبيعها الا لفلان مثلا. نعم.
باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بعير لي فاعتل، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اعتل بعيري، فأخذ بيدي ثم زجره.
اعتل يعني تعب، مريض مريض. نعم.
فأخذ بيدي ثم زجره، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه حتى إذا دنونا من المدينة.
هذه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل كان لا يستطيع السير، فلما يعني بقوة، فلما غمزه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره كان صار من أقوى ما يكون سيرا. نعم.
حتى إذا دنونا من المدينة قلت: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي، إني حديث عهد بعرس، أن أعجل إلى أهلي. قال: وتزوجت؟ قلت: نعم.
لأن هذا الطلب لا يستحي منه، لأنه طلب يوافق الفطرة والطبيعة، فحديث العهد بالعروس يكون متعلق بعروسه، يكون متعلقا بعروسه، فلهذا يحتاج يعني إلى أن إيه، إلى أن يدخل بدلا من أن يتأخر أو كذا، لعل لحاجة عروسه تستأنس به، أو لشدة تعلقه، مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للرجل الذي كان حديثه عهد بعرس في الخندق، فلما أتى إلى عرس القصة في قتل الحية وقتل الرجل، فمثل هذا يراعى، فهذا أمر يتوافق مع الطبيعة، ومثل هذا لا يستحي منه. نعم.
قال بكرا أو
سعيد، عرس جديد ليس كالذي عنده من 20 سنة. نعم.
قال بكرا أو سيبا؟ قلت: لا.
تزوجت؟ أبع الاستفهام، يعني أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. نعم.
قال بكرا أو سيبا؟ قلت: لا، بل سيب. قال: فهل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟
الله أكبر، شخصية رسول الله شخصية عظيمة يا إخواني، نبي سبحان الله، يؤنس أصحابه، ولهذا الشريعة توافق الفطرة السليمة، يعني ما قال النبي: ماذا لو كان عرصا يا، وماذا لو كنت حديث عازم عرص يا جابر، أتلعب بك النساء يا جابر، وتضحي بدخولك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضحي بهذا من أجل امرأتك يا جابر؟ بعض الناس يشدد يا إخواني، بعض الناس في التربية يشدد حتى الواحد يخاف أن يقوله حاجة مباحة، يمكن لو جاي يشرب الماء يخاف منه، يعني شيخ كده تلاقيه مثلا شدد نفسه، يعني الواحد يخاف يقوله مثلا أنا عايز مثلا، ممكن الشيخ مثلا أنا أكل فسيخ، ولا أشتري مثلا إزازة بيبسي، ولا أي شيء من هذا، أو أخذ مثلا أروح أجيب آيس كريم من عند أبو جعفر، ممكن ينكر عليك وعلى أبو جعفر نفسه، زي الإخوة التاجر في الآيس كريم، ينفع الآيس كريم هذا تسلية، لا يستفيد منه البدن بل يضر مثلا ربما، لا، المسائل تكون فيها مراعاة للفطر السليمة، الطبيعة البشرية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤنس أصحابه بمثل هذا، يؤنس أصحابه رضي الله عنه بمثل هذا، فيقول: هل بكرا تلعبك وتلعبها؟ يعني دخول في خصوصيات البكر أفضل من الثيب، البكر أفضل من الثيب لأمور كثيرة، الثيب جربت، يعني حتى لو اختلف جمالا، حتى لو كانت الثيب أفضل من البكر جمالا، لكن البكر ما جربت رجالا، أنت أول تجربتها، فلهذا على ما تطبعها، إن أعطيتها درهما قالت: ما شاء الله تبارك الله، إن أتيتها بلحم في الأسبوع ما في الشهر مرة قالت: نأكل اللحم والحمد لله، لكن لو كانت ثيبا وكان زوجها الأول يأتيها باللحم كل أسبوع، تقارن بين 1 و4، كل حاجة بقى بالمقارنة، كل حاجة بالمقارنة، فمهما صنعت، شوف أم زرع انتقلت من أبي زرع لرجل آخر كان من أفضل الناس حالا وسعة، ويكرم أم زرع ويعطيها وكذا، لكن فين هذا الرجل من أبي زرع؟ تقول ولا يبلغ هذا أصغر أوان أبي ذر مع ما أعطى وأغدق، يعني مش مثلا انتقد رجل بخيل، لا رجل أعطاها قال شوف تصرفي كيف مشيتي، لكن كل واحد يتصرف في 100,000 غير يتصرف المرأة في 100,000,000 ففرق. فلو لم يكن من فارق بين الثيب والبكر إلا أن البكر لم تجرب الرجال قبلك لكفى، لا كفى على ما تعود امرأتك، لكن الثيب هناك المقارنة، ولو لم تصرح بذلك كان يعطيني الأول، كان الأول يعاملني، كان الأول كذا، كان الأول كذا، كان الأول كذا، كان الأول كذا. فلهذا قال النبي فهل بكر تعيبك تعيبها. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم مراعاه يا اخواني لماذا؟ للطبائع البشرية. ولهذا الإسلام لا يخالف فطرا، لا يخالف فطرا سليمة، ما يخالف لما يتمشى مع هذا. وفي بعد في التربية أيضا، أن الإنسان لا يتشدد في تربية طلابه، فالمباح مباح والمستحب مستحب والواجب واجب والمكروه مكروه والمحرم محرم. ربي على هذا، ربي مو بكل أمر يبقى واجب ولا كل نهي يكون محرما، ولا في مباح مطلقا ينكر على المباح. مثلك لا يفعل هذا ومثلك ايه ده، مثل لا يفعل هذا يعني ما هو بشر هذا يعني. أخرج البخاري في الأدب المفرد كان أصحاب النبي يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كان هم رجال. فلما تشوف يا شيخ يعني مثلا واحد يحدف أخو بطيخة يعني ما تقول تعالى ما ينفعش كده ولا يليق، وانت طالب علم وإذا ما هذا من فعل السفهاء. يا أخي الصحابة كانوا يفعلوا هذا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلوا. بعضهم إن صح هذا اللي هو حمار هذا تقريبا اللي كان يشتري الشيء ويقول له روح للرسول ويأخذ الرسول هو الذي يسدد، ووقائع في مزاح النبي مع أصحابه كثيرة جدا. فالإنسان يفرق بين المحرم وبين المكروه وبين الواجب وبين، وليس هذا من حسن التربية. بعض إخوانكم بالأمس يقول لي مسألة جاء يعني كلام فيها أمس بالليل، يقول يعني الصحراء هل ممكن واحد من اللي هم بالصحراء دول، طبعا الصحراء معهم السحر معه قرين، فيعلم عنك ما تعلمه أنت عن نفسك عن طريق قرينك، تذهب إليه ولك تعالى يا فلان ابن فلان يخبره باسمك، فهل هو يعلم الشيء الضائع من اللي أخذه؟ فأنا قلت له صاحب البيت ما يعلمه عن نفسه يعلمه الساحر، ولهذا صاحب البيت يعرف أصحابه ويعرف موضع المال اللي وضعه في الدولاب ويعرف كذا، لكن ما يعرف السارق. فإذا ذهبت إلى الساحر قال لك الساحر أنت رايح منك مثلا 1,000 جنيه، والألف جنيه كنت حطهم في الدولاب في الرف الفلاني، كل الأوصاف اللي يعرفه من هذا الرجل عن نفسه، إلى هنا بيقف دور الساحر. ولهذا يقول لك إيه بقى الساحر، يقول لك فاذهب إلى البلدة، طبعا أنت وقعت في شراك الساحر كده عرف كل شيء، يبقى إذن هو يعرف، لكن الساحر يظهر في ثوب الورع فيقول أنا لا أريد أن أفضح أحدا، لكن أنت اذهب إلى البلد وقل يا جماعة الرجل هذا أخبرني بالسارق، والمكان الفلاني اللي سرق يودي الشيء المكان الفلاني والله حلم ستير. طبعا بعض السارقين عنده خوف ففعلا ممكن يطلع، وبعضهم عنده جرأة وما يخرج، فممكن تصيب حالة كل حالتين أو ثلاثة أو أربعة، فيقال الساحر كذا فيقول نعم أنا أما أخبرتكم هذا جاءكم الشيء. طيب في نوع آخر بقى، إن الساحر يقول إيه مثلا هتولي فلان وفلان 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 5-6-10، إذا دخلوا على الساحر عن طريق قرين هذا وقرين هذا وقرين هذا يعرف إذا كان ده اللي سارق فعلا أو لا. ليه؟ لأن جاءه الشخص، ومعنى جاءه الشخص يعني جاءه الشخص بإيه؟ بقرينه، فيعرف حينئذ يقول مثلا أنت يا حسين أنت السارق. ليه؟ لأن القرين حسين هو الذي أخبره بذلك، لكن إذا لم يكن حسين موجودا فلا يمكن يعرف هذا. فهذا ممكن يحصل أو ممكن يحصل. فالأخ بيقول لكن إحنا نفتي العوام بأن هذا لا يمكن أن يكون، حتى لا يذهب العوام إلى من؟ إلى الساحر. لأن لو قلنا لو ممكن يعرف الساحر إذا سيذهب العوام إلى الساحر، وإحنا وقعنا كده في محظور، فإحنا نسد الذريعة فنقول إيه لا يعلم هذا الساحر. طيب وإذا ذهب وعلم الساحر ماذا سيكون؟ برضو هذا الكلام عند العوام، موضوع الكلام أنك لا تعرف شيئا، وأنك كل ما علمتنا إياه ليس بصحيح ولا بصواب. فلا تنكر ما يكون حاصلا بالفعل حتى لا تكذب، لكن يقال نعم ممكن يعرف هذا عن طريق القرين والآخرين، لكن لا يجوز هذا إلى الساحر، ولا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، والذهاب إلى الساحر هذا محرم. ويذكر الأحاديث، ثم الناس إما أن يذهب، إما أن يمتثل ولا يذهب، أو من يذهب فيكون آثما، فبهذا تكون قد بلغت الشريعة وفي نفس الوقت لا تكذب، بل استدل بهذه على أنه ساحر قطعا يقينا، فقل له ما ازددت فيك إلا يقينا. مثلما قال الرجل للدجال لما قال من أنا؟ قال أنت الدجال، فأمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت وكذا، قال من؟ فقال أنت الدجال، فقتلوا حتى شقوا نصفين ثم دعا فقام سليما، قال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. فقل بهذا يكون هذا رجل ساحر، ولا تذهب إليه لأنه سيترتب عليك هذا الوعيد، لكن لا ننكر حقيقة حاصلة حتى لا يقال نحن نكذب بعد ذلك، فلا ننكر هذه الحقائق. الشاهد يعني أن المربي لابد أن يراعي هذه المسائل كلها، وأن يفرق بين الواجب وبين المندوب وبين المحرم وبين المكروه وبين المباح، وأن لا ينكر شيئا موجودا في الناس بدعوة مثلا معينة، وإنما يراعي كل هذه الأحوال ويربي عليها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب لعل نقف عند باب من بعد باب عشان إيه؟ نعم. قصة إيه؟ إيه نعم. حسن. لفظها
عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يلقب حمارا، وكان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أعطي هذا ثمن متاعي، فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى.
نعم.
ثم ذكر
اي نعم، يعني انت بالشيء هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها اياه، ثم بعد ذلك اذا جاء رجل يتقضى اخذه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سدد الثمن الذي اعطيتك، ثمن ما اكلت. نعم.